النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا كلمنا في الحلقة الماضية عن من هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، اتكلمنا عن مين أبوها مين أمها، واحنا قلنا احنا محتاجين نعرف الكلام ده جدا عشان في شبهات كتير جدا جاية في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، وحاجات كتير قوي بيثيرها الحاقدون والمستشرقون على السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. فعشان كده أنا قلت لازم ناخد نعرف يعني إيه عائشة، مين هي عائشة، هي أي حد يعني ولا إيه بالظبط، إيه مكانتها، هي إيه بعد السيدة خديجة بنت خويلد. إحنا عرفنا مين خديجة، إحنا عرفنا مين خديجة بنت خويلد، عرفنا مين سودة بنت زمعة، عرفنا قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة وقصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من سودة، والنهاردة هنعرف إن شاء الله قصة زواج النبي من السيدة عائشة رضي الله عنها. قلنا المرة اللي فاتت إن السيدة عائشة أبوها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه له كثير من المناقب. أولا كان معظما في قريش قبل الإسلام، محبوبا مؤلفا، يعني كان الناس تألفه وتحبه، تحب تتقرب منه. كان خبيرا بأنساب العرب، ده قبل الإسلام. بعد الإسلام أول من أسلم وأول من أوذي في الله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه أذى المشركين وأوذي بسبب هذا، وأول من دعا إلى الله، خلي بالكم، وأول من بذل ماله لنصرة الإسلام لنصرة هذا الدين، وهو أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتصر له النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأمور وفي بعض الأحوال التي ذكرناها في الحلقة الماضية وما قبلها. يبقى ده سيدنا أبو بكر، يعني حد مش هين وحد مش مكانته مش بسيطة، دي له مكانة كبيرة جدا عند العرب قبل الإسلام، وله مكانة عند العرب بعد الإسلام، وله مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مكانة عظمى عند الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه لما جعله ثاني اثنين وأنزل في حقه هذه الآية ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان له مواقف عديدة في النفقة على الدين، النفقة على إقامة الدين، كيف كان يقام الدين في حياة سيدنا أبو بكر وفي حياة آل بيته وفي حياة أصحابه وفي حياة جيرانه، كان له مواقف عديدة جدا وكبيرة. ده والد السيدة عائشة بنت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو والد عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنتكلم عنه. شوفوا مكانته قد ايه، النبي قال فيه لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. خلي بالك يعني معناها كم، يعني شوف مكان سيدنا أبو بكر قد إيه بقى عند النبي عليه الصلاة والسلام. من جانب الأم، أمها كانت أم رومان وكانت امرأة أبلت بلاء حسنا في الإسلام وأوذيت من أجل هذا الدين إيذاء شديدا، تزوجت قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رجل وأنجبت منه طفلا، ثم بعد ذلك تزوجت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أنجبت لسيدنا أبو بكر السيدة عائشة وعبد الرحمن، و ربت السيدة عائشة تربية حسنة. وخلينا نشوف في خطبة النبي للسيدة عائشة ولا في يوم دخلت النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة كان أم رومان موقفها إيه، لكن أهم موقف تعرف في مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى قبرها يوم أن ماتت قبل أن تدفن، ثم قال اللهم إنك تعلم كم لاقت أم رومان في سبيلك اللهم فارحمها. ودي كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأم رومان. النقطة الثانية بقى، احنا كده عرفنا دي كويس قوي. النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لخطبة السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن كيف كان تقدمه للخطبة؟ احنا عارفين قصة لما خولة بنت حكيم راحت النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمت معاه بعد وفاة السيدة خديجة، وده كان موضوع صعب جدا على النبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أنجب البنات والبنين، وكان البنين ماتوا وباقي البنات، وتوفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان موقف عصيب جدا على النبي عليه الصلاة والسلام. وراحت خولة بنت حكيم تدعو أو تتعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج. أنا أتوقع قصة دي في زواج السيدة سودة بنت زمعة. قالت له طيب يعني ألا تتزوج؟ قال لها مين؟ قالت له طيب بكر ولا سيب؟ قال لها طب مين البكر ومين السيب؟ قالت أما السيب فسودة بنت زمعة، وأما البكر فإيه؟ بنت أحب خلق الله إليك. طيب فالسيدة سودة راحت، السيدة خولة راحت خطبت السيدة سودة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت خطبت السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في آن واحد. خد بالك، أنا عندي هنا النبي لما اتجوز السيدة خديجة، وده كان أول زواج له، كان مرتب كده ترتيب إلهي عجيب قوي. السيدة خديجة بنت خويلد كان عندها ساعتها 40 سنة، والنبي كان عنده 25 سنة، لكن سن 25 سنة هو سن اكتمال مرحلة الشباب عند الرجال، خلاص نضج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيم الأم، فأراد الله عز وجل أن يشبع لديه شعور وغريزة الأمومة، فيسوق إليه الزواج من خديجة بنت خويلد التي تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وترسل بعض السيدات للنبي عليه السلام عشان تقول له إيه رأيك، أنت خلاص بقيت شاب والمفروض تتجوز، وإنت وإنت وإنت، طب مين، طب خديجة، طب إزاي، وأنا فين، وخديجة فين، والقصة اللي احنا حكيناها قبل كده. فيتزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة. الحكمة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى حنان الأمومة أكثر منه احتياجا إلى حنان الزوجة. ودي قصة احنا عالجناها واحنا بنتكلم عن السيدة خديجة بنت خويلد، وقلنا ان لما الواحدة تتجوز واحد تبص في الجانب بتاعه، هل هو كان يتيم؟ طب اذا كان هو كان يتيم الام، يبقى تاخد بالها ان هي حتقوم بدور الام اكثر من دور الزوجة. خلي بالكم من الكلام ده، عشان خاطر الزواج يصلح بين كل الزوجات لازم ناخد بالنا من القصة. موضوع مش اي حد في اي حد ولا في اي لا، وانت بتفكري وانت هتتجوزي واحد داخل عليه، لازم تبقى عارفة الشخص ده ايه موقفه ايه ظروفه. مش احنا قاعدين نقعد نحب في بعض ونتكلم في كلام ملوش لازمه، لا، ده احنا لازم نعرف ايه التاريخ، ايه القصه، ايه الموضوع، الحكايه ماشيه ازاي او ترتيبها ايه، عشان ناخد بالنا من هذا الاتجاه ومن هذا الامر. فيترتب على هذا انك انت لما تختاري تعرفي تختاري كويس قوي انت تختاري مين وازاي. تعرفي تختاري كويس انت هتختاري مين وازاي، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو لقيتيه ان هو شوية يتيم الام، يبقى فيها كلام. ايه الكلام؟ ان انت هتقومي بدور ام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان احتياجه لدور الام، كان احتياجه لدور الام كان ايه؟ كان اقوى من احتياجه لدور الايه؟ الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما راح يخطب السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، راح أهله معاه، عمه أبو طالب، خطب خطبة طويلة وانتوا عارفينها، وراح قال كلام كده ممتاز قوي وخطبة جميلة، قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضأضئي معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا. وقعد يتكلم بقى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، على مكانه العائله، وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ومكانه النبي عليه الصلاه والسلام ما بين الرجال، وان هو لو اتحط في كفه قصاد اي حد اكيد هو اللي هينتصر او هو اللي هيبقى صاحب الكفه العلو. وبعدين قام بعد منها لما تم الخطبه بتاعته، تقدم واحد من عائله السيده خديجه رضي الله عنها وقال خطبته ووافق على هذا الكلام. ثم تحدث ورقة بن نوفل رضي الله عنه وكان رجلا كبيرا قد عمي وهو ما جاش قبل ما الإسلام يجي يعني، ولكن قال لو أنا كنت موجود في على حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليتني فيها جزعا، لأنه هو طبعا هيموت قبل مجيء الإسلام. لكن ورقة بن نوفل تكلم في هذا الأمر وتمت الموافقة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. دي كانت قصة خطوبة كده بسرعة يعني باستعجال، وأنا شرحتها باستفاضة في حلقة كاملة في السيدة خديجة. لما راح النبي يتجوز يبقى عرفنا زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كان سنها 40 سنة، كان سنه 25 سنة. عشان إيه؟ عشان نفهم إن النبي كان احتياجه أو مشاعره كانت أكثر ما تحتاج إلى الأمومة أكثر من الزوجية، فوفق الله له أن يتزوج من هذه المرأة التي هي خديجة بنت خويلد، وولدت له كل أبنائه عدا إبراهيم. بعد كده لما تزوج سودة بنت زمعة كانت لها قصة. كانت سودة بنت زمعة تكبر النبي عليه الصلاة والسلام بسبع سنين أو أكثر، يعني سبع سنين تسع سنين على خلاف بين المؤرخين. لكن اتجوزها ليه؟ لأني هاجرت الهجرتين، لأن كان لها سبق في الإسلام، لأن أبوها وأخوها كانوا على غير الإسلام وهي قاعدة معاهم، ورجعت من الهجرة وجوزها مات من الهجرة من الحبشة وجوزها مات. بعدين إيه اللي حصل؟ هتفضل قاعدة كده؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها وتكريما لها. ودي ست ماتت وعندها 80 سنة ولم يكن لها غير رجال، ها؟ ولكنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت النبي أبقيني عندك حتى إيه، أنا أريد أن أكون لك يوم القيامة زوجا لك يوم القيامة. الخطوبه بتاعتها كانت عامله ازاي؟ راحت خوله بنت حكيم لابوها ودخلت عليه وقالت له انعم صباحا، لان ده كان راجل على الجاهليه والقصه، وكلمته وده محمد عايز سوده، قال لها طب سوده رايها ايه؟ قالت له طب موافقه، قال لها طب خلاص ابعتي محمد. فراح النبي عليه الصلاه والسلام وخطب السيده زوجه ودخل بها. ده كانت خطوبه النبي مين؟ من السيده سوده بهذه الكيفيه. لكن عائشه اللي هي الزوجه الثالثه لما راحت خوله بنت حكيم تقول لهم على هذا الخبر، فالست أم رومان فرحت فرحا شديدا لهذا الأمر. ليه؟ لأنها حاسة أن السيدة عائشة من ساعة لما اتولدت وهي فيها بركات عجيبة، لأنها ولدت في الإسلام، يعني ولدت لأبوين مسلمين، وبعد كده أسلم جدها، وبعد كده أسلمت جدتها. فالسيدة عائشة تربت وترعرعت في بيت مسلم، وده فرق جامد قوي بينها وبين السيدة خديجة وبينها وبين السيدة سودة بنت زمعة. ده دي ولدت في الإسلام. كمان السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ربنا سبحانه وتعالى كان يطلعها على بعض المنامات والرؤى كإرهاصات لزواجها من رسول الله، سودة شرحه. لكن عائشة لا، مفيش رؤى ولا أحلام، لأنها كانت لسه صغيرة السن. فلما راحت السيدة خولة تخطبها كان عندها ست سنين. إحنا بقى هنا في الحتة دي، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل بها وهي بنت تسع سنين. جماعة المستشرقين مسكوا الحتة دي وقال لك ازاي النبي يتجوز وهو عنده وبنته هي عندها ست سنين، وهو راجل كان عنده 50 سنة. ده راجل مزواج او راجل شهواني او راجل مش عارف ايه، او هو راجل ليس بقدوة. وازاي القرآن الكريم يقول عليه ان هو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وهو بيعمل حاجة زي كده، واعتبروا ان ده شيء مشين. فاحنا لما نيجي نرد على الناس دي نرد عليهم ازاي؟ الناس دي بتتكلم على مستوى العصر اللي هم عايشين فيه، مش عصر النبوة. النقطة التانية، الناس دي بتتكلم على مستوى اناس يعيشون في اوروبا، وما ادراك ما جو اوروبا، مش عايشين في اسيا وجو اسيا. خد بالك من الفرق. فلما يجي يتكلم واحد زي دول وعايز يعترض على أمر من هذه الأوامر، نقول له إن أنت عندك الآلية بتاعة النقد مش متكاملة. آلية النقد عندك ما هيش متكاملة. ليه؟ لأن أنت بتتكلم على العصر الحالي، والقصة دي حصلت من قبل 1400 سنة. يبقى أنت اللي بتعمله دلوقتي ده كلام صح؟ لا، ده كلام مش صح. طب أمال إيه اللي حصل؟ يبقى أنت كده النقد بتاعك مش مظبوط. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتقدم لخطبة عائشة، وحينما ذهبت خولة بنت حكيم إلى أبي بكر الصديق لتخبره برغبة النبي من زواجه من عائشة، كان واحد اتكلم على السيدة عائشة رضي الله عنها في الخطوبة. كان واحد راح تقدم لخطبة السيدة عائشة رضي الله عنها، اللي هو اسمه جبير بن مطعم بن عدي كان تقدم يخطب السيدة عائشة. فسيدنا أبو بكر قال له طب قال للسيدة خولة طب اصبري أمهليني قليلا حتى يعني أفرغ من مسألة جبير بن مطعم، يعني أرد عليه بالسلب أو بالإيجاب، أقول آه ولا أقول لا. يبقى كانت هذه عادة عند العرب ولم يكن لها أمر عجيب ولا غريب. يبقى دي واحد. الأمر الثاني إن الحياة التي كانت تعيشها العرب وأهل البدو والناس اللي كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية كانوا ناس لهم طبائع مختلفة عن الناس اللي عايشين في أوروبا في وسط التلج في تحت الصفر، 7 تحت الصفر و10 تحت الصفر و40 ساعات تحت الصفر في الشتاء. يعني الناس أصلا بتجمد لو مشيت في الشارع. فده موضوع مختلف عنه عن شبه الجزيرة العربية. يبقى في الحالة دي آلية الآلية أو القواعد بتاعة النقد اللي المفروض احنا نعملها عشان نبدأ ننقد هذا الأمر مش موجودة. مفيش وجه شبه انت واحد قاعد في أوروبا عايز تنقد لواحد قاعد في شبه الجزيرة العربية، ما ينفعش. ده كلام ما هوش مناسب خالص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لخطبة عائشة كان أمرا عاديا عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بعائشة وهي بنت 9 سنين كان أمرا عاديا آنذاك، وهذا أمر مناسب. ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، يعني مش النبي بس اللي عمل كده، لا، بل إن جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هالة اللي هي بنت عم آمنة بنت وهب، ودخل بها يوم أن دخل عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام بأمينة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك في نفس اليوم اللي اتجوز فيه عبد الله ابنه آمنة هو كان نفس الراجل بيتجوز بنت عمها في سنها في سن آمنة، فكان أمر عادي. هذا كان أمر مألوف عند العرب، هذا كان أمرا مألوفا ومعلوما لدى العرب. أنت بقى اللي قاعد في أوروبا وقاعد تتكلم تقول الكلام ده وما يصحش ويصح، انت اكتر واحد او انتوا يا اهل اوروبا اكتر ناس لا تقيمون حقا للمرأة. انتوا اكتر ناس ما تقيمونش. البنت لو عندها 15 سنة الحكومة تروح تديها شقة في بعض البلاد في الدول الاسكندنافية. لما كنا هناك شفنا العجب. يبقى البنت عندها 15 سنة لو راحت الحكومة قالت لهم اغنية، لو راحت الحكومة قالت لهم والله انا مش مرتاحة اقعد مع والدي ولا والدتي عادي ما فيش مشكلة، يروحوا مدينا شقة ويدوها كل حاجة وينفقوا عليها في المدارس ويدفعوا لها المصاريف والكهرباء والغاز وكل حاجة تبقى متوصلة لها وعلى كل الترتيب. عندها 15 سنة تخادم من تشاء، تصاحب من تشاء، تمشي مع من تشاء، ينام عندها من تشاء، ما ينامش من تشاء، حاجة يعني غريبة. هو دي بقى الحقوق اللي انتوا بتتكلموا فيها؟ طب لما بقى عندها 15 سنة تركت، هل هي عندها بقى ميزان العقل اللي تقدر تحكم فيه وتقدر توزن فيه بين الأمور بعضها وبعض؟ ما تقدرش توزن الأمور بعضها وبعض. دي مسألة خلي بالك. كمان انتوا أعطتوها الفرصة ان هي تخادن من تشاء وتعمل اللي هي عايزاه بصورة او بأخرى، فانتوا كده حولتوها الى سلعة تباع وتشترى. مين يدفع اكتر، مين يعمل اكتر، مين كذا مين كذا، هذا كلام من هذا القبيل. يبقى انت كده اديتها فرصة، انت حولتها من انسانة لها كيان ولا انسانيتها الى شخص سلعة قد تباع وقد تشترى. يبقى انت قاعد تتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام وانت ما انتش عارف ايه الاحداث اللي بتدور حواليك او ايه الاحداث اللي بتدور الى جوارك. يبقى ده كانت مسألة عندنا في اوروبا. ايضا لو البنت وصلت الى سن معين من السنين، مثلا اعتقد 15 سنة او 17 سنة وما صاحبتش ولد، ابوها وما يقلقوا عليه يخاف يقولك دي اكيد مريضة نفسية عايزين يوديها لطبيب نفسي يتعالج. طب بالله عليكم بقى مين اللي محتاج يروح لطبيب نفسي؟ دول مش محتاجين اطباء نفسيين، دول محتاجين مستشفى العباسية يروح يدخلوا فيها بتوع اوروبا كلهم يجوا يقعدوا شوية كده عشان خاطر يتعالجوا. بس انا اعتقد ان الدكاترة بتوعنا مش يبقى عندهم وقت يعالجوهم. لما يبقى يقول لي واحدة عندها 17 سنة يقلقوا عليها لو ما صاحبتش، لو ما بقاش لها بوي فريند، يعني عندها صديق يعني تمشي معاه وتمارس معاه هذا الامر، شيء خطير جدا. هو ده الفكر يعني؟ هي دي الطهارة وهي دي هو ده النقاء وهو ده التقدم وهو ده حال المرأة وهو ده كده انت كده اعطيتها حقها واعطيتها مزانها، كأنك انت حولت المرأة الى جانب شهواني فقط بهذه الكيفية. عشان كده انا بقول ان لما نيجي نعمل تناقض، يعني لما تيجي واحدة من اوروبا تعيش في مصر هنا فتيجي تتصرف اي تصرف من التصرفات اللي هي اعتادت عليها او تربت عليها، ما ينفعش ان انا انقض نقدا مباشرا ليها. ليه؟ لان مش هينفع، مش هينفع ان انا انقض. ليه؟ لاني انا في 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 بيئه شرقيه، في بيئه محترمه، في بيئه مهذبه، في بيئه مؤدبه. ولذلك الناس اللي سافرت في اوروبا واتجوزوا من هناك، اللي هم الان دلوقتي قاعدين يعني يعني متاثرين، وناس كتير عندهم مشاكل ملهاش اول ولا اخر حقيقه. لكن انا عايز اقول لما راح هناك، لما انا رحت في اوروبا في 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 في, في نهايه العام الماضي 2010، وجدت الناس هناك عندهم مشاكل والام رهيبه من هذا الكلام. لما لقينا الكلام ده كان ايه الحل؟ قلت لهم لا، يعني روحوا على انفسكم، دول ناس تربوا هذه التربيه وعملوا وعاشوا حياتهم على هذه الكيفيه، فبلاش ان احنا نحاول ناخد الموضوع بقفش كده وقطع مره واحده. لا، ده احنا محتاجين ناخد وندي معانا في الكلام. احنا معانا الاخت مين؟ الاخ محمد من العراق. السلام عليكم يا اخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل،
حياكم الله فضيله الشيخ.
الله يبارك في عمرك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. حولك نعم، هناك عندي عدة أسئلة حول مسألة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة.
نعم.
في مسألة عمر 9 سنوات، يعني هل رسول الله عندما تزوجها بدأ يعني بدخول كما يقول الرجل أنه تزوجها قبل عمر 9 سنوات؟
نعم.
بعض الروايات، بعض المسيحيين طرحها علي وقال أن رسول الله تزوجها وهي قبل عمر 9 سنوات، يعني وكان يعني مثل المفاخذة أو كذا هكذا قرأ رواية في أحد كتبنا طبعا. فأنا أسأل هل توجد هكذا رواية؟ المسألة الأخيرة فضيلة الشيخ حول السيدة عائشة وبعض من يطعن فيها طبعا من المسيحيين أو غيرهم من الروافض، عندما يذكرون بعض المصادر مثلا من كتبنا، مثل عندما نزلت آية الأفك كما في بعض التفاسير انها قد نزلت في عائشه في بعض الكتب منقوله عن السيده عائشه هذه الروايه.
حادثه الافك؟ نعم. يعني حادثه الافك تقصد؟
نعم نعم.
اي حاضر، انا ساتعرض. نعم. ساتعرض لهذا كله وارد عليه ردا علميا.
نعم.
دقيقا.
نعم. سؤال فقط.
فضل.
سؤال بسيط.
تفضل تفضل.
نعم. السؤال الذي عندما دخل سيدنا ابا بكر وقال ما تنظر بهذه التي خانتك وفضحتني،
من قال هذا؟
زادت شرا الى شر. نعم فضيله الشيخ، هنا السؤال طرحه المسيحي علي، قال إذا كان أبوها وهو أبو بكر والذي تزعمون أنه بعد الأنبياء فشك في ابنته عائشة.
لا لا لا، لا تحدث هذه الرواية الأصلية التي تقول وأنت لم تحدث، لم يثبت أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال هذا.
نعم، في مجمع الزوائد وفي المعجم الكبير وفي غيرها من مصادر كتبها للسنة والجماعة. السؤال الأخير فضيلة الشيخ الله يحفظكم، سؤال أخير فقط، السؤال الأخير كذلك ما يطعن في السيدة عائشة أنه توجد رواية عندنا في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين جزء الخامس صفحة 622 قال ما نصت أنه يدخل عليها الغلام الأيفع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، يعني عائشة بنفسها قامت بإرضاع الكبير، أرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها.
لا 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 لا. طيب 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 طب هقول لك
نعم
هقول لك.
طيب
انا ساجيبك، انا ساجيبك على كل هذه الكلام. انا قلت في الاول ان الحديث عن السيده عائشه يحتاج مننا اكثر من 9 حلقات او 10 حلقات، والحقيقه انا بتكلم في نقطه عن السيده عائشه، وبجيب النقطه اللي هي الخلافيه او اللي عليها الشبهه او اللي اتكلم عليها الناس، وبحاول اثيرها بصوره، لكن انا مش باثيرها بصوره شبهه، ده انا بعرضها عرضا دقيقا. عشان كده انا بعمل لكل نقطه مقدمه، لكل نقطة من النقاط مقدمة. أنا النهاردة بقول قصة زواج النبي من السيدة عائشة، وبتكلم في 9 سنين، وأنا رضيت عليه على مسألة 9 سنوات هذه، وإن ده كان أمر عند العرب، ولذلك لم يستنكره العرب آنذاك. وإذا كان العرب، وأنا مش عايز أدخل في الردود على النصارى في هذا الشأن، مش عايز أدخل في الردود على النصارى في هذا الشأن، وأقولها صراحة أنني يعني استخرت كثيرا وتفكرت كثيرا لأن أرد على النصارى في هذا الشأن، ولكن وجدت أن الرد على النصارى في هذا الوقت ليس من الحكمة في شيء، ليس من الحكمة ردي عليهم في هذه المسائل في شيء. ليه؟ أنتم تعلمون الأحداث التي تمر في البلاد العربية كلها، وأخص بالذكر مصر بلدنا الحبيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل. أنتم عارفين أن في اشتعال لأشباه فتنة طائفية، ليست هناك في مصر فتنة طائفية على زعم وحدي وعلى زعم ما أفهم، لكن هناك محاولة لزرع فتيل ما بين المسلمين والنصارى، فأصبح الكلام الآن في دقة متناهية، الحديث الآن أصبح نحن نريد أن نجمع، نحن نريد أن نجمع ما بين المسلمين والنصارى، ونحن نريد أن نجمع ما بين المسلمين بعضهم البعض، نحن نريد أن نجمع ما بين التيارات الإسلامية. الإخوة اللي اعترضوا وبعتين على صفحتي على الفيسبوك اعتراض شديد جدا على كلامي عن السلفية في 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 المحاضرة في اللقاء السابق، وأنا لما تكلمت عن السلفية قلت إن هم كانوا عملوا حافظوا لنا على العقيدة الإسلامية الصحيحة. هذا الأخ الذي أخذ يهاجمني هجوما شرسا في هذا الأسبوع، أنا عايز أقول إني فكرة أنا رجل أزهري ولا أنتمي لأي فكر ولا أنتمي لأي جماعة من الجماعات، وأنا رجل أزهري من أهل السنة والجماعة، لا أنتمي لأي جماعة، ولكن حديثي هو حديث العقل للجمع ما بين الأفراد والجمع ما بين التيارات، وإلا فمن مصلحة من التفريق ما بين التيارات الإسلامية، لمصلحة من التفريق ما بين المسلمين والنصارى. هناك في مسألة الحديث عن النصارى أعتقد أن السكوت في بعض الأحيان يكون من الحكمة، ولعلي أسوق إليك لما دخل رجل على ابن عباس فقال له ما هل ترى للقاتل من توبة؟ قال نعم. دخل عليه بعدها رجل آخر قال له هل ترى للقاتل من توبة؟ قال لا. قال له الله، طب هو نفس السؤال. قال أما الأول فكان قد قتل وأراد أن يتوب، أما الثاني أراد أن يهيأ، لم يقتل بعد ولكن حب يتهيأ لأن يقتل، فلو أنا أبحتله هذا الأمر يروح يقتل. إذن الكلام لابد أن يكون في حكمة. فأخونا محمد من العراق جزاك الله خير، فالمسألة في الرد على النصارى ليس هذا مجالها الآن، ولعلي أرد في وقت يكون الأمور قد استقرت في الوطن العربي عشان ما نعملش مشكلة. وهرجع أقول لك كل النقاط هذه، لكن أخذ أختنا مها من اسكندرية. السلام عليكم. طيب أخون إسلام من القاهرة، معلش أختي مها عيد اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مين؟
لو سمحت أنا معايزة أسأل، أنا زوجة تانية.
نعم.
ومعايا بنت عندي سنة ونص.
نعم.
فأبو البنت دلوقتي عايش معايا، فهو حابب هو ياخدها ويوديها عند ولاده، ولاده كبار ومتجوزين وخلفين وكده، وأنا خايفة عليها جامد. فبقول له
لما تكبر. إيه؟
فبقول له لما تكبر ابقى خدها وديها. فهو بيقول لي لا امتن اخد البنت اوديها لاخواتها وتقعد معاهم يوم واثنين، لا امتن اسيب لك البيت واطلعك.
انت خايفه من ايه يعني ان تروح مع اخواتها؟ يعني ايه المشكله؟
هم مش كويسين لاي حد، هم كانوا حابين انا اصلا ان انا اخلف، وهم مش كويسين، مش كويسين جدا.
طيب حاضر. مين معنا؟ مين يا كده؟ ففي الردود على التسع سنوات أنا قلت وشرحت وعملت مقارنة ما بين أوروبا وما بين شبه الجزيرة العربية، وقلت إن كانت السيدة عائشة مخطوبة قبل كده لجبير بن مطعم، وكان تقدم لخطبتها قبل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها، وقلت إن ده هذا السبق لم يكن لرسول الله فقط، وإنما كان لجده أيضا لما تزوج مع عبد الله ابنه. وبرضه نفس الكلام سيدنا عمر اتجوز بنت سيدنا علي بن أبي طالب وهو أكبر من أبوها، وبرضه كمان سيدنا عمر بن الخطاب عرض حفصة بنته على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من قبل. فكانت هذه عادة عند العرب لا يمكن أبدا لحال من الأحوال إن احنا نقعد نتكلم عنه، زي العادة السيئة اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا، وهي عادة المخادنة والمصاحبة، إن البنت تبقى تصاحب ويبقى عندها صديق والولد يبقى عنده صديقة في سن 15 و17 سنة، زي ما دي عادة سيئة موجودة عندهم ولا يمكن إن احنا ننكرها أو إن احنا نقول لهم لأ ما تنفعش. أو لو أنت رحت كلمت واحد وقلت له الكلام ده يقولك ده واحد مجنون، واحد متخلف. وأنا عشان كده بقول لكم عايزين نعرف بقى مين اللي متخلف في الناحيتين في الطرفين، هل احنا اللي محتاجين نروح العباسية ولا هم اللي رايحين يروحوا اخواننا في الوطن العربي؟ استاذ احمد الاسماعيليه. طب الاول السلام عليكم.
بركات زغم الشيخ، الله يبارك فيك.
الله يخليك. فضل
لو سمحت، كان في مكالمه دلوقتي لحضرتك من العراق بتاع طه محمد.
يا
شيخ ده اسمه سائر رافضي شيعي بيجي على قنوات طفا ووصال وبرضه بيهاج.
ما يجراش حاجه، اللي نفسه يهاجم يهاجم واللي نفسه يقول يقول. احنا محتاجين نرد، بس انا عايز اقول حاجه صغيره. انا طبيعتي لا احب الهجوم، لا احب الهجوم، لكن انا معايا يا احمد قطع الخط، انا ما بحبش الهجوم، لكن انا بحب اكون الرد ردا علميا. وانا عرفت في كلامه لما قال الكلام موجود في صحيح مسلم وروى كذا والبخاري قال كذا، كانه اراد ان يوصل رساله هادفه الى الناس، فانا سبته ياخذ راحته وياخذ وضعه كل حاجه. وانا قلت هنرد على كل نقطه، ده انا لو قعدت برنامج سيدات بيت النبوه ده 10 سنين هتكلم في السيده عائشه مش هسيب الموضوع، بس برضو انا بمط فيه وبعيد وزيد وباخد كل نقطة على حدة وبفسرها بالراحة عشان توصل لكل الناس. وبما واحد يقلب دلوقتي التلفزيون فيلاقينا بنتكلم فيبقى خد الموضوع تاني برضو من أوله. خلي بالكم من هذه النقطة. يبقى أنا عندي آدي مسألة التسع سنوات. أنا هرد عليك في حديثة الإفك دي هتاخد حلقة أو اتنين هتكلم في حديثة الإفك وأنا بقول لكم اطمئنوا سأحكي هذا الموضوع بتفصيل يعني دقيق جدا في قصة حديثة الإفك. هحكي لكم الحكاية باللحظة وبالثانية وهسيبكم أنتوا تعملوها وهجيب لكم أمثلة من الواقع اللي إحنا عايشينه. الواقع اللي إحنا عايشينه في حياتنا هجيب أمثلة وأنا بقول كلام كله من خلال الأمثلة بتاعتي. إحنا عندنا حتى الآن حتى تاريخي في الوطن العربي في شبه الجزيرة العربية في بعض بلاد في مصر بعض قرى في مصر حتى تاريخه البنات بتتجوز 16 سنة و 14 سنة بس ده على حسب جسم وبنيان الفتاة. حالا بنت يبقى عندها 12 سنة وتلاقي ما شاء الله حاجة كبيرة كده وظهرت عليها كل علامات الأنوثة والموضوع كده. وفي بنات تانية صغيرة قليلة الجسم أو قليلة الحجم. فالمسألة يعني هي مسألة نسبية لا ليس فيها كلام مش محتاجين احنا نقول فيه كلام. ولذلك القانون اللي عمال يطلع في مصر اللي طلع قبل كده ان ما فيش جواز قبل 18 سنه عشان خاطر يحدوا من مساله النسل والانجاب لان هم كانوا خايفين ان الشباب يكتر عن كده. اكتر من 84 مليون منهم حوالي 30 مليون شاب ولا حاجه ولا 20 مليون شاب فكانوا خايفين الناس دي تكتر فتعمل ثوره. فهو من غير ما يكتروا وبرضو قاموا عملوا ثوره بارك الله فيهم واسال الله سبحانه وتعالى ان يسر لنا الامر حيث كنا. اخونا عبد الله من اسوان السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام اسمعك.
لا سمعت يا شيخ كنت عايز اكلمك في جواز البنت عندها 9 سنين.
اتفضل.
انا عندي خالتي في 1970 اتجوزت عندها 9 سنين.
وقت التلفزيون شو اسمعني من التليفون يا اخ عبد الله الله يرضى عليك.
فمشكلة البنت عندها جوزت 9 سنين دي مش مشكلة يعني كانت زمان عندنا كان زمان عندنا في الصعيد. فالبنت لو جسمها كويس ومناسبة للجواز فالناس بتتصل تنقل السيدة عائشة دي ناس تنقل يعني مش عاوزين بيت النبوة أصلا.
ايوه فهمت كلامك. احنا عشان كده احنا بنرد بنقول الكلام ده والجمل وانا ساب الموضوع مفتوح في الاتصالات. احنا ما بناخدش من عاده اتصالات بس انا ساب الموضوع مفتوح عشان كل اللي نفسه في حاجه يقولها يقولها يعني كل اللي عايز يطلع حاجه يطلعها يعني يقولها ما فيش مشكله. واحنا برضو جاهزين للرد. اختنا مها بس من اسكندريه عشان ما انساهاش. انا شايف ان ما فيش مشكله في ان زوجك ياخد البنت. انا ما اعرفش انا حاسس كده ان في خلفيات كده انا مش عارفها ان ياخد بنته يوديها عند ولاده او يعرفها عليهم او حاجه. انا ما اعتقدش ان هم هيعملوا لها اي حاجه. إذا أنت خايفة على بنتك بهذه الكافية وبهذه الصورة وبعدين هو خيارك ما بين الطلاق وما بين كده بس أنا مش عايز بنتك تبقى في القطيعة يعني. وربنا بيقول في القرآن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فعشان كده أنا عاوزك تسيبيها تروح مع والدها عند إخواتها وما فيش أي مشكلة في هذا الشأن. دي من وجهة نظري. لكن الخلفيات التانية أنا ما أعرفهاش. فإذا كان في خلفيات أخرى حضرتك ارجعي كلمينا مرة تانية عشان نفهم منك إيه الخلفيات. أم أحمد من القاهرة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اللي هو اللي اتصل من العراق اللي هو سائر واحنا عارفينه كلنا حضرتك قلت هترد عليه. لو سمحت بطلب منك ترد عليه في ساعتها لان انا واحدة عارفة المعلومة غيري ما يعرفش هياخد المعلومة منه وينقلها يقول ده فيه ارضاع كبير والسيدة ايش عملت وسوت وهو ما عملش الحكاية دي في المرة دي ده عملها في قناة الرحمة وفي كل القنوات السنة بيتصل ويصير شبهات وانتوا بتأثروا ان انتوا ما تردوش عليها في ساعتها.
يعني البرنامج بتاعنا يا اختي الكريمة عشان ارد بس البرنامج كل يوم اتنين عشان ارد. انا ما عملتش حاجة عشان انا بتكلم في سيد عايش عشان ارد بس.
لكن انا بطلب منكم ان انتوا تردوا عليه في ساعتها في الشبهة.
طيب معنا برد عليه. هو عرض ثلاث شبهات ورا بعض كل شبهة منهم تحتاج ساعتين ثلاثة الرد. فانا برد على الشبهة اللي انا بادئ بيها النهارده بتكلم فيها برد عليها ليه
عشان خاطر الناس بيقولوا الكلام دوت وبيقولوه وبيسبب بلبله جامده.
طيب
خاصه في الوقت دوت سنت الشهر مد شيعي في مصر.
طيب.
وبيكلموا عن الاضرحه والحاجات ديت فده مدخل برضو للشبهات.
طيب
وشكرا.
جزاك الله الف خير يا ام. هو احنا بنرد كل حاجه بس هو الفكره كلها ان احنا انا زي ما قلت الموضوع طالما يكون في شبهه محتاج ان انت لازم تزيل الاول الكلام وتوضح النقط وتاخدها بالتدرج عشان خاطر انت بتخاطب عقل مش بتخاطب نقل. وانا هقول لكم على حاجه غريبه قوي يمكن تكون اعجب من العجب. انا كنت في مستشفى عشان خاطر بعمل فحص على عيني. الطبيب غير مسلم ولما دخلت للطبيب صار يناقشني أول ما شفني مباشرة على طول، صار على طول هجوم شرس جدا على مشايخنا وبالأسماء على طول، الشيخ فلان وبيقول كذا والشيخ فلان بيقول كذا والسنة وفي الحديث في كذا وفي البخاري في كذا وده في كذا، على طول هو بيقول لنا الكلام كله كله كاملا كده، والشبهات كلها عرضة، وشايفه ساير قوي وأنا بتفرج عليه بالراحة ببساطة كده خالص، عشان بس أتكلم عن الأخت أم أحمد. ففي الأخير خالص قلت له طيب ممكن يعني تسمح لي أرد؟ قال لي أطلب بس أستاذنك ممكن تكشف عليها، تقول لي بس عينيها فيها طمني عليها وبعدين أكلها. قال لي إيه؟ والله عينيك فيها شوية التهابات وفي شوية حساسية عندك. قلت له الحقيقة أنا شايف إن عينيا ما فيهاش التهابات. قال لي إزاي؟ قلت له أنا شايف كده، أنا وجهة نظري. قال لك أنت جاي ليه تكشف؟ قلت له جاي عشان الراجل دكتور متخصص بس. قال لي طب أنا متخصص. قلت له أيوة طب ماشي أنت متخصص؟ قال لي أه. قلت له أنت شايف إن أنا عندي التهابات؟ قال لي أه. قلت له وأنا شايف إن عينيا ما فيهاش التهابات وشايف إن العلاج اللي حضرتك كتبه لي ده غلط وأنا مش هاخده. قال لي قلت له كده أنا مش عايز كده، أنا عايز تكتب لي علاج اللي أنا أقول لحضرتك عليه. لا لا أنت أمرك عجيب قوي، طب ومال أنت جاي ليه؟ قلت له هو نفس القصة الكلام اللي حضرتك بتقوله، أنت كنت واثق من نفسك وأنت بتقول بتشخص إن دي التهابات في العين، نفس القصة أنا واثق من الكلام اللي بقوله لحضرتك وعارف إن اللي أنت بتقوله غلط زي ما أنت عارف إن اللي أنا بقوله غلط، لأن أنا مش متخصص في المجال، فنسيب كل واحد للتخصص بتاعه. فأنا عارف إن في شرذمة قليلون أو شوية يعني بعض الناس اللي هم بيطلعوا في الفضائيات يقعدوا يعملوا التشكيك والكلام اللي بيعملوه ده والكلام، بس أنا مش عايز الرد يكون محمل بالتحامل على الآخر، عشان لو الرد محمل بالتحامل على الآخر يفقد المصداقية العلمية، يفقد المصداقية العلمية. عشان كده احنا بنقول لا ما نقولش. الرواية اللي قالها الأخ العراقي اللي بتاع سيدنا أبو بكر الصديق إن قال له أنت إزاي تسمع وعدة خاينة وبتاع، هذه رواية لا تصح، هذه رواية لا تصح. هذه مسألة، مسألة رضاع الكبير لم تكن في عائشة رضي الله عنها وإنما كانت في امرأة أخرى ولم تكن في السيدة عائشة رضي الله عنها. أما السيدة عائشة فهي لم تنجب فكيف ترضع؟ يا سيد يلي بتفهم انت وهو، السيدة عائشة رضي الله عنها لم تنجب وإنما كانها النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها فقال لا يا أم عبد الله، لأنها كانت ترغب في أن تنجب ولكن الله لم يكتب لها الولد، كانت ترغب في هذا وكانت تلح إلحاحا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، وكانت تغير غيرة شديدة من السيدة خديجة رضي الله عنها لأن الله رزقه من الولد، وكان النبي دايما يقول رزقني الله من الولد. فالسيدة عائشة رضي الله عنها لم تنجب وعلى هذا فكيف ترضع؟ وعشان تبقى عارف الرضاعة حتى تكون رضاعة لكبير أو لصغير، مسألة رضاع الكبير هذه مسألة التي أثار بعض الناس من أهل العلم، هذه مسألة ليست حكما عاما وإنما كان حكما خاصا، وهذه من خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يختص بعض الناس بشيء دون غيره، كما جاء في حديث من شهد له خزيمة فقد كفاه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين مع أن الأصل في الشهادة أن يكون رجلين وإلا لو كان رجل واحد فلا يكفي، وبالرغم من هذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه جواز أن يكون شهادته بشهادة رجلين، كما خصص لبعض لهذه المرأة التي كان يدخل عليها بعض كان عندها ولد متبنين من الزمان من القدم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك، ثم جاء النسخ بعد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع ما فتق الأمعاء، بمعنى أنه يشترط في هذا الرضاع أن يكون الطفل الرضيع في سن الرضاع يعني قبل أن يفطم في العامين الأولين أو في الحولين الأولين حتى يفتق هذا اللبن الأمعاء بتاعت هذا الطفل وأن يكون ذلك على جوع. أما رضاع الكبير فهي مسألة يعني التي أثرها أو بعض الناس اللي أثروها بشبه، بعض الناس بيحبوا يثيروا بعض مسائل إما عشان الشهرة وإما عشان يخدموا أغراض أخرى وإما عشان يكشفوا عما في داخلهم اللي هم كانوا مخبيينه، زي بعض ناس كانوا متعلمين تعليم وأنا آسف لهذا وأسف كل الأسف أن يكون أحدهم قد تخرج من جامعة الأزهر ثم سافر إلى أمريكا ورأى بعضا من الأموال وبعضا من الفلوس فغير مبدأه وغير جلده، وهذا أمر وارد في كل الاتجاهات وفي كل الأحوال، الناس اللي بتغير جلدها كتير أو موجودة في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل المناصب، فليس هذا عيبا في جامعة الأزهر أبدا وإنما هذا العيب في الشخص نفسه اللي هو ارتكب هذا الأمر. فعشان كده أنا عايز أقول إن هذه المسائل مسائل الرضاع سنتحدث فيها أيضا وسيكون الكلام ده كمان، أنا بس برد عليك الرد السريع. لكن يا أختي الكريمة يا أم أحمد جزاك الله خير، أنا بس عاوز أخد كل نقطة على حدة ونقعد نحلل هذه النقاط بهذه الكيفية. وإحنا اتفقنا مع بعض أن هناك أحاديث صحيحة وأن هناك أحاديث ضعيفة وأن هناك أحاديث موضوعة. وأنا قلت وأنا بتكلم في التبيان، خلينا ناخد أخت فاطمة وأرجع أقول لكم النقطة دي. أخت فاطمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا جوزي يعني في حاجة معينة كده خليته حديث عليها بالطلاق، إن الحاجة دي لو عملها إني أنا أبقى طالق منه بالثلاثة واتحرم عليه زي أمه وأخته. وهو حلف الحلفان ده، بس أنا عايز أعرف لو عملها
قال إيه؟
هبقى أنا طالق منه بالثلاثة.
هو قال إيه الحلفان؟ قال إيه؟ قولي لي قال إيه يا فاطمة؟
قال لو انا عملت الشيء ده، والحاجه دي حاجه وحشه وانا منع عنها، يعني منع عنه يعملها. قال لو عملت الشيء ده يا ستي ابقى فلانه بنت فلانه طالق مني بالثلاثه ومحرمه عليا زي امه واختي.
تمام.
قلت له اوعى تعمل كده، لو عملت كده هبقى محرمه عليك. قال لي لا خلاص انا حلفت.
طيب تمام. هو ده هي مساله تلكيكه، يعني لما يكون واحد بيتلكك. اصل الانسان لما يقسم على زوجته بالطلاق او لا تكوني طالق على الطلاق المعلق، لو فعلتي كذا، لو فعلتي انت كذا عشان ينهى عن الفعل، لكن لما يقول لو فعلت انا كذا اكون طالق والامر بيده والنيه عنده بيده، فدي مساله تلكيكه. اذا اراد ان يطلق امراته وفعل ذلك، وبعدين حقيقه وقفل على نفسه الباب قوي، تكوني طالق وكمان تحرمي عليا زي ام اختي، يعني اوقع نفسه في حرج شديد جدا. لو كانت هذه طلقه احدى الطلقات الثلاثه الاولى والثانيه بينونه صغرى، فيترتب على ذلك انه بعد كده هيحتاج ان هو يكفر عن يمين الظهار قبل ان يقربك وان تكوني في اهلك، فيصوم 60 يوم متتابعين، ودي قصه صعبه قوي على الاخر. ولكن انا عايز اقول الحكم انه اذا فعل ذلك الفعل الذي الزم نفسه به فانت بعده طالق، لان هذا طلاق معلق، وكذلك يلزمه ان كان طلاق بينونه صغرى يلزمه بعد ذلك كفاره الايه الظهار. برجع اقول انا كنت قلت في التبيان، لما اتكلمت في تبيان السنه سنه كامله وانا عمال اتكلم في موضوع وضع الحديث، واتكلمت على اسباب وضع الحديث وان كان في حاجات وكان في ناس كذابين بيوضعوا في الحديث وبيحطوا في الاحاديث، فهناك حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث مكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث فيها ضعف شديد وكذا وكلام من هذا القبيل. فاحنا لما نيجي نقول ان الروايه فيها ضعف او الروايه فيها كذا او كلام من هذا القبيل، وعندنا لا يصح الا ما كان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا عنه صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي احنا نحتج به في بعض هذه المسائل. وانا عايز اقول ان لو قعدنا ندخل عند كل بيئه من البيئات هنلاقي فيه تجاوزات في امور عديده، وفي حاجات قد انت لما تشوفها تقول ان ازاي دي تحصل، وبالرغم من هذا هو امر عادي عند اصحابه. يعني الراجل اللي اتجوز واحده من ايطاليا وهو جالس في ايطاليا، وفي الاخير هي ارادت ان هي تتركه وبعدين تخادن رجلا اخر او تعمل اي حاجه، فبعد كده طلقها او طلقت منه بالمحكمه او ما الى خلافه، او ما حصلش الكلام ده كله ولكن اشتكيته او كلام، وبعد كده بقت تجيب اصحابها وتدخلهم البيت وتاخد صاحبها وتخرج معاه وتيجي قدام جوزها وقاعد في البيت، وهو راجل عربي شرقي، فالكلام ده اصابه بجلطه، كان خلاص هيموت في هذا الشأن وهذا السبب. ولما يجي يشتكي ويقول الكلام ده، هي دي لما انت تيجي تعيب عليهم او على حكمهم في هذا، لا ده موضوع بالنسبه لهم امر عادي. فكذلك هناك امور، هذه الامور قد تكون عاديه في الشأن وفي الطبع وفي العاده، فيبقى الموقف عند هذا الكلام. احنا مش عايزين نحط الكلام ده في موطن الدفاع، ولكن عايزين نحطه في موطن التحليل العلمي الدقيق لهذا. زواج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما قلناش قصه زواج النبي عليه الصلاه والسلام من السيده خديجه رضي الله عنها، وايه اللي حصل، قصه حصلت ازاي، وعكر علينا ما جاء من اتصالات. ولكن انا عايز اقول ان النبي عليه الصلاه والسلام راح للسيده عائشه ودخل البيت هناك، ولما دخل البيت راحت ام رومان تجيب بنتها من على المرجيحه اللي بتتمرجع عليها بين نخلتين، وعشان تاخدها تغسل لها وشها، وبعدين لما جت دخلها البيت عشان تديها للسيدات عشان يعني يجهزوها ويعدوها عشان تديها للنبي عليه الصلاه والسلام حتى يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من البساطة في هذا الأمر، وكم من الهدوء والرونق والروعة في هذا الشأن وفي هذا السبيل، هو ده اللي هيكشف لك الجانب الحقيقي للحياة الاجتماعية التي كان يعيش عليها العرب قبل ذلك، عشان تقدر تصدر الحكم بنفس هذا الترتيب. وإلا حكمك النهاردة في سنة 2011 هذا الحكم لا يكون صالحا لو أنك حكمت على ماض ولا قبل 1400 عام أو قبل 1000 عام. لو انت تحكم على ماضي ولا بهذه الكيفيه فهذا حكم على باطل، لان الاليه او الضوابط بتاعه النقد العلمي الصحيح ما بين الامرين ده شيء مش متوفر او مش متيسر. عايز اقول ان كلامنا ما زال موصول عن السيده عائشه رضي الله عنها، ردودنا عن الشبهات معروضة كما هي. مرة جاية هتكلم في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من سيدة عائشة تاني، وأقول الخطبة بتاعت النبي خطبها ازاي على طول، وفي نفس الوقت هرد بقى على هذه الشبهة مرة تانية ونفصل القول فيها، وبعدين ندخل على حادثة الإفك التي افتراها الناس، بس دي لسه كان وقتها قريب يعني بعد وقت. وخلونا ناخد بس خطوة خطوة ونقطة نقطة مع السيدة عائشة رضي الله عنها، الكلام معاها هيطول، وما تقلقوش من الشيعة ولا الروافض، ولا تقلقوا من الناس دي كلها، لأن الناس دي كلها بتقول كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الدفاع عن أمثال هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير دائم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم